الخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها السادة المشاهدون، أيتها الأخوات أيها الإخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا أن يكون فيه ضيفا دائما نتعلم منه ونقتبس من فيوضاته ومن خبراته، فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا وحياكم الله.
أهلا بكم.
الله فيكم.
نسعد دائما بوجودكم معنا.
أنا أكثر سعادة.
الله يبارك دكتور. قضايانا هي قضايا الاقتصاد الإسلامي في كل فروعه، ما يأتي على خاطر كل مسلم كل مسلمة في قضايا المال والاقتصاد والبنوك والائتمان وفروع المعاملات كلها، حلالها حرامها مباحها، كيف يتعامل المسلم مع مكاتب البريد في ودائع الأموال في البنوك على اختلاف أنواعها، هذه هي قضايانا التي تدور عليها حلقاتنا والتي هي مادة هذا البرنامج خزائن السماء. إخوتي أخواتي، أنوه إلى حضراتكم أن الرسائل التي تصل إلينا تكون على رقم 924، رسائل قصيرة SMS، ونسعد بتواصلكم معنا أثناء البرنامج في هذا الأمر، قضايا المال في ظل الشريعة الإسلامية، ونود من حضراتكم أن تساعدونا في أن يتخصص أو نتعامل مع تخصص هذا البرنامج في قضايا المال والاقتصاد الإسلامي ووزنها بميزان الشريعة الإسلامية، وهي فرصة كبيرة أن يكون معنا فضيلة الشيخ السالوس. فأي أسئلة تتعلق بالزواج أو بالطلاق أو أي فرع آخر من فروع الإسلام نرجو أن يعني تحيلوها على برامجنا أو برنامج فتاوى الناس، وهو برنامج يومي فيه كذلك كبار العلماء الذين يغطون مناحي الحياة الإسلامية بكل فروعها، لكن برنامجنا خزائن السماء يتعلق بشريعة الله تبارك وتعالى في قضايا المال والاقتصاد الإسلامي. أجدد الترحاب بفضيلة الدكتور السالوس أستاذنا الكبير، نسأل الله أن يبارك في صحتك وفي عمرك.
ما زلنا خيرا وشكر الله لك وبارك الله فيك.
أكرمكم الله. قضية القضايا التي تشغل ويأتي من بابها سؤال متكرر هي قضية التعامل مع البنوك. اسمح لي فضل الدكتور أن أقول أن هذه القضية، السؤال عن البنك، لم يكن مطروحا قبل وجود ما يسمى البنوك الإسلامية التي صارت جزءا من الواقع الاقتصادي أو الواقع المالي، التعاملات المالية في حياة الأمة في حياة المسلمين. فالذي أحدث هذا السؤال هو عودة الشريعة إلى حياة الناس من باب الاقتصاد في صورة بنوك إسلامية تتكلم عن المعاملة الإسلامية. بدأ الكلام يظهر عن الربا وخطورته، فبدأ الناس والمسلم بطبيعته حريص أن يستبرئ لدينه وأن يتحرى الحلال والحرام في المأكل والمشرب وما إلى ذلك، فبدأ الناس يسألون عن البنوك، وصارت المسألة على هذا المنوال سنوات إلى أن ترسخت في الواقع الإسلامي أو في حياة الناس البنوك الإسلامية، وصارت بنوكا عملاقة تقوم بمشاريع كبيرة وما إلى ذلك من أنشطة، لكن شغب أو حدثت شبهة بدأت تدور في بعض الدوائر أن تقريبا ليس هنالك فرق بين البنك الإسلامي والبنك التجاري أو ما يقال عليه أنه يتعامل بالربا وما إلى ذلك، فما الفرق بين البنك الإسلامي وغيره من البنوك فضل الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل. ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنوك نشأت منذ أكثر من قرنين، نشرها خمسة من آل روتشيلد اليهود في أوروبا.
نشأت البنوك أولا؟
نعم، نشأت البنوك. وهذه النشأة جعلت البنوك لها طابع خاص. اليهود يعني هم الذين أنشأوا هناك الطابع اليهودي الربوي.
عموما اليهود متميزون دائما في الشر يعني في أي مكان. نعم.
فلما دخلت هذه البنوك بلادنا دخلت بنفس الطابع. ولذلك تعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. هذه وظيفة
المنشأة. هذا تعريف موجود يدرسه الطلاب في كليات الاقتصاد.
نعم، الاقتصاد. نعم، التجارة. يعني في مقرر البنوك والنقود. مقرر درس في كليات الاقتصاد وكليات الإدارة والاقتصاد وكليات التجارة. منشأة تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. الاقتراض مثل الحساب الجاري ومثل الودائع الأجل، والإقراض القرض العالي أو القرض عن طريق فتح الاعتماد أو القروض التي تأتي في معاملات أخرى مثل الاعتماد المستندي. نجد فيه أحيانا كثيرة في القرض خطاب الضمان ممكن يدخل القرض في معاملات أخرى غير القرض المباشر.
لكن هي منشأة، البنك تعريفه منشأة تتاجر في الديون.
ولذلك القانون مادة 39 من القانون قانون البنوك تنص على الآتي: يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة.
هو فقط مهمته أن يتاجر في الديون،
ممنوع أنه يبيع يشتري يتاجر، لا، ديون بس. ولذلك لو أراد بنك أنه يتعامل في بيع وشراء كذا البنك المركزي يمنعه. هذه ليست وظيفة البنك،
وظيفته المتاجرة في الديون.
إلى جانب وظيفة أخرى شرفها قد يحتاج إلى يعني شيء من التخصص وهي خلق النقود، لكن نمر عليها.
يعني وظيفة. طب يعني قبل أن نمر عليها نأخذ هذا الاتصال.
تفضل.
الأخ كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الفيوم، تفضل. السلام عليكم أخ كريم. طيب، فقدنا الاتصال، نتواصل. نعم، فهي إذن قضية البنوك، يعني نشأة البنوك هي قام على أساس التجارة في الديون. وأنت قلت أنها فكرة يهودية أو فكرة النشأة على هذا الأساس.
نعم. ونشأت واستمرت على هذا الأساس.
طب هل هي تجارة مربحة يعني بالنسبة للبنوك بصرف النظر عن حليتها أو حرمتها سنوبين؟
البنوك قامت في العالم على هذا الأساس.
على هذا الأساس.
نعم. لأن الإيداع في الحساب الجاري قرض بدون فائدة، البنك يأخذه بدون فائدة ويقرضه فائدة.
نعم. طب استأذنك، عاد إلينا الأخ الكريم من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ مصطفى؟
يا مرحبا، أهلا بك.
الله يحفظك يا رب. ازيك دكتور علي؟
بخير. أيوة.
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، الله يحفظك، يرفع عمرك يا رب. لو سمحت حضرتك، أنا كان لي سؤال في مجال البورصة. كان لي أحد الأصدقاء بيعمل في البورصة من حوالي 10 سنوات، وأنا كنت مديله أموال يعني كشريك يعني. أنا طبعا ما أعرفش حاجة هو شغال إزاي، ولكن هو بيشغلني في مجال البورصة يعني.
نعم.
وأنا شغال معاه من حوالي سنوات.
تمام.
وفي خلال لمدة الخمس سنوات دي أنا باخد مكسب أنا لا أعلم عنه شيء. هو بيقول أنا بتاجر وده تفضل المكسب اللي إحنا كسبناه مثلا.
بتاخد مكسب محدد يعني كل شهر؟
لا، مش محدد. مش محدد. ولكن هو انا يعني السؤال لحضرتك، طبعا انا ما اعرفش طبيعه شغله ازاي، وساعات بساله بيقول لي انا والله ما بتاجرش مثلا في الاوراق الماليه اللي فيها شبهه، ما بتاجرش في الاوراق الماليه اللي هي الخمور والبنوك والحاجات اللي زي كده، ولكن عندي شكك في البورصه بشكل عام. هل انا عليا ذنب؟ انا ما اعرفش طبيعه شغله ازاي، ولكن انا يعني نتيجة عن يعني خبرة بسيطة في البورصة، ان معظم اللي بيشتغل في البورصة ان ما كانش بيعمل اب للسهم، بيمسك السهم من سعر قليل هو بيرفعه بشكل غير طبيعي ويرجع ينزل بيه برضه بشكل غير طبيعي، ان ما كانش فيه الشغل ده ما بيبقاش فيه مكسب في البورصة. ده الشكل الوحيد اللي عندي، فهل انا كده عليا ذنب؟
حاضر، حالا سنجيب على سؤالك. اسمح لي فضل دكتور ان نجيب على حتى وان كان موضوعنا يعني ثابت، لكن
البورصه دي
اولا نجيب على الاسئله. بس معانا الاخت ام بلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك، استاذنك بس توطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني من التليفون.
حضرتك وطيت عليك.
طب انا مش سامعك، انت في قران جنبك، استاذنك بس حاولي تهدي الجو اللي حواليك عشان نسمعك وتسمعيني. اتفضلي. طيب حاولي الاتصال مره اخرى. الاخ كريم اللي اتصل بينا قبل الاخت ام بلال اللي فعلا احنا في انتظارها، بيقول ان انا اعطيت فلوس لاحد اصدقائه، احد اخوانه بيعمل له في البورصه، يتاجر له فيها، وهو مش عارف يعني يجهل في أي نشاط بتتعامل البورصة اللي هو سلمه فيها هذا المال. وهو بيقول إن أنا عندي شك، لأن أنا بسمع إن معظم أنشطة البورصة في يعني أشياء غير مشروعة، لكن صاحبه اللي خد منه المال بيؤكد له إن هو بيتاجر فيها أو وضعها في أنشطة حلال بعيدة عن الحرام، لكن هو بيقول أنا بسمع من خبرتي القليلة في أن البورصة بيلعبوا فيها بالأسهم، يطلعوا وينزلوا وهي ما بتكسبش إلا عن طريق هذه يعني هذه الطريقة يعني. فماذا يفعل
يعني الإنسان؟ سيسأل، لن تزول قدمه قبل أن يسأل عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
نعم،
يكون أعطى الغير هذا لا يبرئ ذمته، لأنه هو المسؤول، فلابد أن يستوثق بنفسه.
لكن
البورصة
ألا يجوز له أن يعتبره وكيلا عن مالي في إدارة هذا المال؟
لكن هو المسؤول يعني. الوكيل لو تعامل في حرام الوكيل يأسب، والموكل أساسا هو الذي يأسب
إذا علم بهذا يعني، وإلا يسحب هذا المال.
فالبورصة هو الشائع الكثير هنا بورصة الأوراق المالية، لأن يعني البورصة أنواع، في بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول.
لكن أشهرهم بورصة الأوراق المالية، يعني هذه نسمع عنها كثيرا.
نعم. الأوراق المالية، ما معنى أوراق مالية؟
نعم.
أوراق مالية يعني أسهم وسندات.
أسهم وسندات.
نعم. السندات قروض ربوية
قولا واحدا،
لا مش فيها شك. يعني هذا ليس، هذا الأمر ليس محل خلاف
حتى بين الاقتصاديين أنفسهم،
يعرفون هذا. لأن تعريف السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمان.
كلام نهائي طالما
التعريف
في فائدة، يعني
فائدة مقابل إيه؟
مقابل
الزمن
القيمة
الاسمية والزمن. هذا سند بألف وفائدته السنوية 10%، اذا هذا 10% مقابل الزمن والقيمة من الالف، 10% من الالف. فالسند معروف انها قروض ربوية، والمجامع الفقهية حسمت هذا ونوقش هذا بتوسع في أكثر من مؤتمر، وانتهت المجامع الفقهية العالمية الإسلامية إلى أن السندات قروض ربوية. تعريف السند هو عقد قرض ربوي.
تمام.
فالبورصة فيها سندات، والسندات قد تسمى بأسماء مختلفة. مثلا أذونات خزانة، سندات حكومية، شهادات استثمار ألف وباء وجيم التي تضر البنك الأهلي، يعني تتسمى بأسماء مختلفة لما كلها
سندات
لكن تختلف في طريقة احتساب الفائدة. فمثلا شهادات الاستثمار ألف ذات القيمة المتزايدة، المبلغ يأخذ بعد 10 سنوات أضعاف المبلغ بكثير. بعد 10 سنوات شهادة الاستثمار باء ذات العائد الدوري كل 6 أشهر يأخذ فائدة. شهادات الاستثمار جيم ذات الجوائز، والجوائز يعني معناها الفوائد تتوزع عن طريق ما يسمى بالجوائز، فهي أيضا
يعني طريقة تدوير الفائدة فقط يعني
فقط. ولكن المجامع كلها يعني أشارت إلى هذه السندات وإلى التحريم، وأشارت إلى كثير منها يعني بحيث أن القرار المجمع يعرف أن هذا مقصود به سندات حكومية أو سندات الألف مثلا، أو سندات ذات العائد الدوري، أو سندات ذات الجوائز، وبين التحريم في كل هذا.
هذه السندات، ده الجزء الأول من تعامل بورصة أوراق المالية. ننتقل للأسهم بس ناخد هذا الاتصال.
تفضل
أستاذ عبد الفتاح. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا أستاذ مصطفى.
أهلا بك أستاذنا.
إزيك يا أستاذنا؟
يا مرحبا، أهلا
وسهلا. أسعدتني طوال شهر رمضان مع الشيخ محمد الراوي.
الله يحفظك ويحفظ لنا.
الله العظيم رب العرش العظيم يجعل لك هذا في الميزان.
آمين يا رب.
هو الولي والقادر عليك.
جزاك الله خيرا بنا بك.
إحنا دلوقتي بقينا تايهين في عالم البنوك.
مفيش توهة ولا حاجة، إحنا بنسأل ومعانا الدكتور السلوس. تفضل سؤالك.
شيخنا وأستاذنا العزيز، يعني يريد يوضح لنا موضوع القروض اللي هي شغالة على دماغنا الأيام دي.
يعني أنت تسأل عن موضوع القروض بشكل عام.
بشكل عام يعني، لأن دلوقتي في أحلى كتجار.
نعم.
أنا رجل كتاجر.
أيوة أستاذنا.
فكل تعاملاتنا بيقول لك بالقروض.
أيوة.
فدلوقتي إحنا أصبحنا شبه تايهين يعني. لكن أنا برجع للعلماء الأجلاء إن هم جزاهم الله عنا كل خير.
طيب حاضر، الموضوع مفتوح والدكتور بيتكلم فيه، وده موضوع تقريبا دائم يعني، سواء من الموضوعات اللي بنطرحها أو من اتصال السادة المشاهدين، لأن يعني كلهم يتحرون يعني يستبرئون لدينهم يعني.
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا فيه.
بفضل الله سبحانه وتعالى.
إحنا معانا الإمام ابن رجب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المخرج بيقول لي ابن رجب، فأنا أعرف الإمام ابن رجب الحنبلي، فهذا يعني فأل حسن يعني.
والله أنا تعب في نعل تلاميذ ابن رجب الحنبلي.
طب يا ريت نبقى كده يا ابن رجب. طب يعني مفيش قبل ابن رجب دي حاجة؟ طيب
بس أنا ابن رجب فعليا يعني.
فما شاء الله، ربنا يبارك فيك واجعلك على طريقي إن شاء الله.
أمين رب العالمين. تحياتي لشيخنا وعالمنا ودكتورنا الدكتور علي، وأتمنى أن أقبل يده وأقبل ما بين حاجبيه.
الله يبارك.
لأني والله العظيم أحبك في الله يا شيخ، وأرجوك أن تدعو لي بالصدق في القول والعمل، ونفقنا الله للمحب ورضا. أرجوك يا دكتور علي إليه لي.
أكرمك الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
ودكتور مصطفى أنا بحييك جدا، يمكن أنا كنت خارج مصر يعني الفترة اللي فاتت، بحييك جدا على جميع أفكارك التي تنير بها عقولنا، سواء في نبض أو يعني جميع ما يكتب عليه فكرة الشيخ مصطفى الأزهري.
جزاك الله خير.
سؤال في النقطتين.
تفضل.
أولهما، هل يجوز لي أن أودع أحد يعني لي أحد أقاربي معه شركة صرافة؟ فهل يجوز لي أن أعطيه أموالي يستثمرها معه دون أن أعلم ما من الدار ما سيؤتي لي أو ما إلى ذلك؟ السؤال الثاني، لي قريب كان يعمل في أحد شركات التأمين، وظللت طوال أعوام وسنين أراجعه ويرجعني، وهو قوي الحجة، ولكن وفقه الله لما أحبه ويرضاه إن شاء الله، لأن ابتعد عن هذا، ولكن كل ما يأمله الآن الأموال التي تقاضاها وما إلى ذلك. فشارني وأنا ليس بمشير، فقلت له سأسأل إليك عالم وأرد عليك. فلم يكن معي هاتف الدكتور علي أو هاتف أحد أعلامنا في المجامعة الفقهية، فما ردت عليه يعني. وجميع أو غالبية العلماء اللي زينا في الصعيد يعني يحسبوا على خير، ولكن غير ملمين بهذا الأمر يعني.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أتمنى من الدكتور علي أن أخذ تعريفه فقط لكي أتواصل معه فكريا أو عقائديا لكي يصحح لي ما أخطأ فيه.
أظن هاتف الدكتور علي موجود في الكنترول.
نعم.
ويعني مفتوح للسادة
نعم شاء الله.
السائلين في أي وقت إن شاء الله بإذن الله هو يجيب عنكم يعني.
بعد صلاة الظهر
وقبل العصر. بعد صلاة الظهر
وقبل العصر.
وقبل العصر.
ما عدا الأربعاء والجمعة.
ما عدا الأربعاء والجمعة. فعدا ذلك تليفون الدكتور علي الثالوث يعني، ومش تليفون بس، وقلبه كذلك مفتوح لجميع المسلمين. يعني الأخ ابن رجب يعني هنؤجل الإجابة عن سؤال، لكن كنا تكلمنا عن بورصة الأوراق المالية والسندات، وعرفنا أنها من دخلت من باب واسع من أبواب الربا. لكن الأسهم
مجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أسهمها حرام لأن الربا حرام، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام. إذا معنى هذا أن داخل البورصة لابد أن يتأكد هل هذه الشركة تتعامل بالربا أخذا أو عطاء أم لا. تتعامل إذا أسهمها حرام وإن كان نشاطها حلالا. وطبعا النشاط حرام الأسهم حرام. فإذا ليس كل الأسهم حلال، وإنما
حسب النشاط وحسب التعامل
وعدم التعامل بالربا.
عدم التعامل بالربا
يعني نشاط حلال ولا تعامل بالربا هذه حلال.
نعم. لكن هو يقول أنا أشك أن هل يبني على هذا الشك.
مش مسألة شك. هو يعني لو جاء أحد مختصين ونظر في ميزانية الشركة يعرف أن هذه حلال أو حرام، لأنه يعرف إن نشاطها حلال أو حرام، والنشاط حلال يعرف إن التعامل بالربا أم لا. لأن الميزانيات يقول لك في الموجودات والمطلوبات ويذكر فيها ودائع وفوائد الودائع وفوائد كذا،
بيظهر من خلال هذه الجداول
الميزانية
بتظهر.
ولذلك أحد كان يسألني ويريد أن يعرف مثلا الشركة كذا وزكاة الشركة ستكون، قلت له هات محاسب وتعالى أبين له كيف يعرف أن الشركة هذه أسهمها حلال أم حرام وكيف يحسب زكاتها.
نعم.
هذا أمر ضروري.
وأنت سابقا يعني في برنامجنا الذي كنا يعني نلتقي فيه مع الفقهاء، كان دائما الدكتور يوصي من يريد أن ينشئ عقدا أيا كان ويريد أن يعرف حله من حرمته يأتي فيطلع عليه فضل الدكتور ويبين من خلال بنود هذا العقد هل يستمر فيه أو يمتنع أو يبدله.
تأتي عقود كثيرة
ذلك وتأتي عقود كثيرة.
نعم. الحمد لله.
يبقى هذه يعني حتى تختصر الطريق على المسلم قبل أن ينشئ عقدا أو يقع عقدا. نعم. يعرف أن هذا سيسير في الطريق الصح أو طريق الخطأ. نعم. الحلال أو الحرام. نعم. صلى الله أن يبارك لنا فيه فضل الدكتور.
السائل أشار إلى نقطة مهمة.
نعم.
وهي التدخل لرفع الأسعار أو خفض الأسعار. صحيح. تلاعب في البورصة،
في مسألة البورصة للأسف
تلاعب وهذا لا يجوز.
لا يجوز.
نعم تلاعب.
ولا في أي مكان
ولا
تلاعب في
ولا في أي حاجة ولا في أي شيء، لأن التلاعب يعني معناها السهم يرتفع وبدون أي سبب سوى التلاعب. فإذا
بهدف المكسب.
نعم.
يعني بهدف الكسب.
أضرب لك مثلا مجموعة التي يعني تتعامل بهذه الطريقة تلاعب في الغالب تكون هذه المجموعة يعني لها أموال كثيرة.
نعم.
فتشتري كمية كبيرة من الأسهم.
نعم.
في هذه الحالة العرض والطلب، الطلب أكثر من العرض.
نعم.
فالناس تبدأ في هذه الحالة تشتري.
صحيح.
أو تبيع.
نعم.
ففي الحالة هنا ما دام ارتفعت فهي في هذه الحالة يمكن أن تبيع أو أن تشتري. هؤلاء بعد أن ترتفع الأسهم واشتروا كمية كبيرة يبدأون في عرض كثير من الأسهم بحيث يكون عرض أكثر من الطلب فيتنخفض الأسعار.
هذا نوع من التلاعب.
فيبقى الذي اشترى بسعر مرتفع عندما يبيع يخسر.
يخسر صحيح.
وفي هذه الحالة الذين باعوا للتلاعب يبدأون في الشراء ليبدأ يرتفع وهكذا دورة ارتفاع وانخفاض نتيجة التلاعب.
نتيجة التلاعب.
وليس نتيجة قيمة الأسهم الحقيقية.
لكن هو الشائع لما بنسمع احنا يعني المسلم العادي الذي لا يعني غير متخصص يسمع كلمة البورصة يقول لك دايما نقول ايه ده خسر امواله في البورصة يعني حتى ده في الدارج في الخلفية الفكرية والنفسية لدى الناس ان البورصة دي لا تأتي الا بالخسارة يعني في التصور كثير
من الناس لان صغار المستثمرين لا يستطيعون ان يدخلوا في هذا المجال
الصغار انما عايز
الكبار الكبار هؤلاء هم الذين يحركون البورصة فيرفعون الأسعار يشترون والسعر رخيص يشترون بكمية كبيرة تبدأ الأسعار ترتفع يبيعون تبدأ تنخفض
إذن البورصة
هم يشترون يعني في حالة انخفاض ويبيعون في حالة ارتفاع فهنا يحققون أرباحا طائلة بدون وجه حق بدون مبرر
يعني هذا يدعونا إلى أن نقول ونحن في يعني مستريح الضمير أن البورصة لا يحركها إلا الحيتان الكبار وأما السمك الصغير فيؤكل يعني
يؤكل.
طبيعي. يؤكل. الأخ ابن رجب حفظه الله ورعاه بيقول يعني هو له صديق أو قريب عنده شركة صرافة فيريد أن يضع أمواله أو وضع أمواله عنده لا يعرف كيف يعني يتصرف في هذا الأمر هل يعني كيف يتعامل نوعية التعامل فماذا تقول له تجوز الأول من سؤال
نعم صرافة أو غير صرافة لا يجوز أن نعطي أحدا مالا ليستثمره مع ماله إلا إذا كنا نعرف المال الذي لمن سيستثمر والمال هذا ونسبة هذا إلى هذا وكيف ستحسب الأرباح والخسائر
يعني لابد ويكون أن أعرف هذه المعلومات قبل أن أتعامل
نعم ويكون بينهم عقد عقد يحدد الحقوق والالتزامات وهذا ما يسمى بتمويل رأس المال العامل
تمويل
رأس العامل المال العامل تحدثت عنه بتوسع في كتابه موسوعة القضاء في الفقه المعاصرة وضربت أمثلة وحالات معينة طبقت فعلا ضربت أمثلة شركات تم تمويل رأس مالها العامل فإذا هنا مسألة هات مبلغ وأنا أستثمره لك دون أن يعرف أين سيستثمر وما وضعه بالنسبة لمال المستثمر لا يجوز
سواء كان الربح ثابت أو متغير
لا
أو كذا
لا إذا كان ثابت هذا ربح أو نسبة من رأس المال يكون هذا ربح بعد هذا في لابد أن يلاحظ أن محلات الصرافة بالذات لها
وضعية خاصة
نعم أحكام خاصة وهي ما يسمى بأحكام الصرف أحكام الصرف بيبقى أسمان بعضها ببعض يشترط التقابض الفوري
ده الشرط
الشرعي نعم في الشرع نعم
التقابض الفوري
أي تأجيل من الربا المحرم
طب نوضح للسادة المشاهدين يعني إيه التقابض الفوري
يعني مثلا هنا يبيع دولارات او جنيهات او استرليني
اي عملة
الاخر الذي ذهب الى محل الصرافة يريد الشراء كم السعر اليوم السعر كذا يدفع ويأخذ في الحال
هذا حلال
هذا حلال يقول له طيب مبلغ كذا والباقي بعد مدة هذا ربا محرم
لماذا؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الذهب بالذهب والورق بالورق
يعني الفضة بالفضة
الورق العملة الفضية مثل بمثل سواء بسواء يد بيد فمن زال واستزاد فقد أربى الآخر معطي فيه سواء الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء خذوا هات يعني العملة الذهبية بالعملة الفضية ربا إلا هاء وهاء خذوا هات
اللي هو بتعبر عنه اللفظة النبوية يدا بيد.
يدا بيد. وذلك يعني القرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم.
أي تأجيل؟
أي تأجيل من الربا المحرم. ذهب يشتري الشبكة. طيب خذ بقى مبلغ
بعد الفرح بس
أكثر ربا. ربا. والربا من أكبر الكبائر. ذهب قديم.
هذا يجرنا إلى.
ذهب قديم يبيع الذهب جديد.
شراء الذهب بالقسط.
نعم.
بالقسط.
حرام.
حرام.
يقينا.
يعني يروح للتاجر ذهب يشتري منه.
حرام يقينا. نص الحديث. ذهب قديم بذهب جديد. مو على الفرق. الفرق ربا.
يعني طيب نوضح طالما دخلنا ده مثل له علاقة بوقائع كثيرة الحقيقة أنا أسأل فيها ولسه أحلها على فضلتك. يعني واحد راح يشتري مع ذهب قديم عايز يبيعه ويشتري ذهب قديم. ما هي الصورة الشرعية للتعامل في هذا الأمر تحديدا؟
الصورة الشرعية أن يتصرف كما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه تمر من نوع جيد. خيبر فتحت في أول العام السابع الهجري. فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ هل كله من هذه الجودة؟ هذا ليس من تمرنا. فقال لا يا رسول الله، إن نبتاع نشتري. نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نذهب لصاحب التمر الجيد ونعطيه صاعين ونأخذ صاع، أو نعطيه ثلاثة ونأخذ اثنين حسب العرض والطلب. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إنه عين الربا.
عين الربا.
طب ماذا يفعل؟ قال بيع الجمع النوع الرديء بالدراهم، ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيبة. بيع النوع الرديء واشتري النوع الجديد. نوع جيد. كذلك الذهب، بيع القديم واشتري جديد. لما تذهب لصيغلك وزن كام ده؟ هذا 100 جرام، قد لك بقى 80 جرام جديد بدل 100، او قد لك 100 وتدفع الفرق مبلغ كذا، هذا ربا.
بعض الناس يستسهل يقول طب يعني ايه الفرق ده؟ مساله شكليه، يعني الناس تحاكم الشريعه الى عاداتها وتقاليدها. فنريد ان نتوقف ايضا عند هذه النقطه بعد ما ناخذ هذا الاتصال. دكتور احمد من اسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
اهلا بحضرتك، بسلم على استاذنا الدكتور علي السلوس.
جزاك الله خير
حضرتك.
اهلا بيك.
والله انا استفساري كان على اسهم البورصه. انا لسه كنت سامع الدكتور علي لما صنفهم.
ايوه.
انا فعلا حاولت اخش على الميزانيات بتاعت الشركات هنا في مصر. ولكن للاسف يعني تقريبا تكاد تكون معدومه، ان ما فيش شركه ما بتعملش مع بنك.
ايوه.
وده لان طبعا زي ما حضرتك عارف والدكتور علي عارف، ان يعني البنوك الاسلاميه هنا ضعيفه جدا في مصر، ومش بتقوم بالتمويل اللازم، وخصوصا في الشركات الكبيره وعمليات السحب على المكشوف اللي بتحصل، وعمليات طبعا يعني ما فيش شركه تستغنى عن البنك. فهل ده يدينا ان احنا يجيز لنا ان احنا نتعامل؟ انا كنت سمعت فتوى برضو ان ممكن تكون لها نسب معينه، نسبه الدين معينه ونسبه الفايده معينه والكلام ده، في الشركات المختلطه يعني كنت سمعتها برضو بالسعوديه يعني.
نعم.
فهل ده يجيز لينا ان احنا مثلا مش زي السعوديه ان ما فيش لسته نقيه هنا، ان احنا نتعامل في الاسهم دي، ولا لا يجيز؟
اشكرك يا دكتور احمد، وسؤالك مهم ويعني يتعلق به معاملات كثيره حقيقه في واقع الناس. عايزين نبين يعني مستوى الضروره اذا وصل الامر، الضروره الشرعيه هنا وضروره الواقع والعلاقه بينهم وما يجوز فيها وما لا يجوز. لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام رحمه اهلا بيك.
اهلا بحضرتك. اهلا بفضيله الشيخ علي.
اهلا وسهلا بنتي.
لا سمحت يا فضيله الشيخ، انا عندي بس سؤال. انا كنت حاطه مبلغ من المال في بنك، يعني في بنك مصر للمعاملات الاسلاميه. فبعد كده قالوا لي برضو ان البنك ده زي بقيه البنوك، وان هو برضو ده ربا وكده. المهم طلعت الفلوس ولقيت عمل فوائد، يعني مبلغ من المال يعني. فانا مش عارفه اعمل ايه بالفوائد حقيقي، يعني هل الفوائد بتاعته دي زيها زي بقيه البنوك عادي وده ربا؟
انت خدت الفوائد فعلا؟
انا خدتها بس ما صرفتهاش، بقى لي فتره واخداها بس مش عارفه اصرفها.
طيب
وخايفه اصرفها صراحه. فانا عايزه الشيخ بس يوضح لي، هل هي برضو ربا ولا ده؟ لان بس انا كنت حاطاه بنيه ان هو معاملات اسلاميه.
ايوه حاضر.
على اساس ان مفيش ربا وكفاءه، يا ريت الشيخ يوضح لي. جزاكم الله كل خير.
واياك. احنا قبل الاجابه على الدكتور احمد اللي هو السؤال سابق للاخت، استاذن فضيلتك لان برضو ده سؤال عاجل، ونرجع للدكتور احمد اللي هو سؤاله عن البورصه. المبلغ اللي هي حطيته في البنك اللي ذكرته فرع المعاملات الإسلامية في بعض البنوك التجارية أو يعني ما تسميها تتعامل بالفائدة أو بالربا، بتفتح فرع بتكتب عليه فرع المعاملات الإسلامية، وضعت المال لهذه اللافتة اليافطة اللي مكتوبة عايزة تتعامل بالإسلام، وبعدين حصلت فائدة من وراء هذا المال ولسه ما تصرفتش فيها، ماذا تفعل؟ وهل كونها إنها صاحبة نية طيبة أخذتها هذه اللافتة يعفيها؟ يعني تفضل.
النية الطيبة يعني إنما العمل بالنيات، لكن النية الطيبة لا تحل الحرام. بالنسبة للبنوك الربوية التي تفتح فروعا إسلامية، هذا الأمر يحتاج إلى دراسة معينة. هل الفرع ميزانيته منفصل عن الأصل الربوي؟ أين يستثمر الفرع الأموال المدعاة؟ هل يستثمر استثمارات إسلامية خاصة أم مع الأصل؟ من الرقابة الشرعية لهذا الفرع؟ هل في رقابة شرعية أم لا؟ ورقابة شرعية فعلا، رقابة شرعية بالفعل تعرف وظيفتها وتؤدي مهمتها وتتقي الله في معاملات، أم أن الأمر مجرد يافطة؟ لذلك لا نستطيع.
الذين يقولون إن يعني هذا الأمر يتعلق يعني ليس بوسع المسلم أو ليس له أن يسأل ما دام يقرأ فرع المعاملات الإسلامية،
لابد أن يسأل.
فلك الظاهر والله يتولى السرائر، بعض الناس بتقول كده يعني.
هو أصل ظاهر وباطن واحد. يعني هو لو أنه بحث سيعرف أن هذا يتعامل بطريقة إسلامية أم لا.
يعني من السهل أن يسأل، يعني حتى لو واحد من المحاسبين داخل البنك الذي هو هذا فرع،
أو أحد المختصين.
نعم.
إذن هنا وطبعا لا أستطيع أن أجيب عن السؤال لأن ذكر اسم البنك، ونحن من عاداتنا ألا نجيب عن
أسماء بنوك معينة. نحن نتكلم عن المعاملات. نعم. وفتوى. نعم. المجامع.
لذلك هي أرجو أنها تتصل بي بالهاتف في المنزل وأنا أجيبها إن شاء الله.
طيب، لكن هي معها مازال معها هذه الفائدة.
تتصل قبل أن تتصرف المال
على بركة الله. أسهم البورصة، الأخ بيسأل دكتور أحمد عن مستوى الضرورة في التعامل، يعني التاجر الذي يتعامل لابد أن يمر على البنك خصوصا في المشروعات، أو ما هي الضرورة التي تجيز له أن يتعامل في مثل هذه الأسهم أو مثل هذه السندات أو أي كان المعاملات؟ وسؤال عام يتعلق بكثير من المشروعات والإخوة التجار وما إلى ذلك.
لا يوجد شيء من الضرورة، يعني ليس هناك ضرورة لأن أتعامل في أسهم محرمة. استثمرت كثيرة، استثمر في العقارات، استثمر في الأسهم الحلال، استثمر في تجارات، في أي شيء غير هذا. إيداع في بنوك إسلامية وأخذ الأرباح.
يعني ليس صعبا، هناك بنوك إسلامية تقوم بمعاملات إسلامية حقيقية.
نعم، في نعم يوجد. نعم، يعني فإذا هنا ليس هناك ضرورة للتعامل في الأسهم المحرمة في البورصة.
ليس هناك ضرورة.
نعم
نعم. استثمارا للوقت، يعني معنا الأخت منادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
أم منادي. نعم، تفضل يا أستاذ.
لو كنت عايزة أسأل الشيخ أول حاجة، يعني من أمثلة البورصة أسهمها حلال، كنت عايزة أعرف لو يقدر يدينا يعني أمثلة أساسا يعني يكون فيها إن شاء الله تعاملات حلال من خلال بنوك إسلامية. السؤال الثاني، كان معروض عليها مشروع هو لكافيتيريا بتتباع أسهمها قبل البناء أو قبل البداية، وكان فيها شرط. الحقيقة كنت عايزة أعرف إذا كان الشرط ده حلال أو لأ، إن هو في حالة الخسارة بيرد قيمة السهم ساعة الشراء كاملا لصاحب السهم يعني. فهل ده يجوز ولا ده أصبح كأنه نوع من الربا أو نوع في نوع من الحرام يعني؟
نعم، أشكرك. حاضر حاضر. وإياك ست بتسأل عن عايزة مثال عن النشاط الحلال في البورصة، يعني يعني كيف تتاجر في نشاط حلال، من الأنشطة الحلال التي تتاجر فيها البورصة من خلال ماذا؟
ليس في البورصة تشتري الأسهم الحلال،
الأسهم الحلال.
الأسهم الحلال يعني إيه؟ يعني لأسهم شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. فإذا هنا مثلا أسهم شركة أسمنت، شركة صناعية، شركة تجارية، شركة كذا ولا تتعامل بالربا، فنشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه هي الأسهم الحلال. إذا كان نشاط الشركة حرام، شركة خمور، شركة ملاهي، شركة كذا، فنشاطها حرام، إذن أسهمها حرام. هاي شركة نشاطها حلال لكن إذا احتاجت إلى سيولة تقترض من البنوك، عندها فائض سيولة تضعها بالفائدة في البنوك، أي أنها تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، إذن هذه الشركة نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا، وربا حرام، إذن أسهمها حرام. ومن السهل يعني لأي مختص عندما يطلع على ميزانيات الشركات يعرف أنها تتعامل بالربا أم لا، لأن الميزانية مقسمة بين الأصول والخصوم أو الموجودات والمطلوبات، ميزانية فيها كذا قسم يكون موجودات وفي المقابل مطلوبات أو الأصول والخصوم، فلو من دراسة هذا يعرف مباشرة هل هذه الشركة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية أم تتعامل بالربا. وأنا يعني بينت دراسة للميزانيات لعدد من الشركات، عدد كبير من الشركات لأبين هذا. كتدريب لمن أراد أن يعرف كيف يعرف أن هذه الشركة اسمها حلال أم حرام.
طيب ده كلام غاية في الجودة والروعة، ربنا يباركنا فيك. لأن فرصة البرنامج أوشك على الانتهاء، لكن ناخد سؤال من رسائل SMS، والحقيقة احنا كل الرسائل تحت أيدينا وسنجيب عنها تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. بتقول أخت السائلة: زوجي وضع مكافأة نهاية الخدمة في بنك حكومي وفوائدها ننفقها على الأكل والشرب وكل ما نحتاجه، وطلبت منه وضعها في بنك إسلامي لكنه رفض، فهل علي وعلى أولادي ذنب؟
الذنب على الزوج وليس على الزوج والأولاد. الزوجة أدت ما عليها، نصحته وطلب منه أن يضع هذا في بنك إسلامي حتى يأتي ربح حلال، وأصر أن يضعه في بنك عادي تجاري يتعامل الفائدة، كما بينا الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التجاري. البنك الإسلامي يتعامل يستثمر، لا يتعامل في القروض مثل البنك التجاري الربوي، وإنما منشأة وظيفتها الاستثمار كأنها شركة استثمارية لكن مع معاملات البنك، فيمكن التصدير والاستيراد، بناء مدن سكنية، تعامل في يعني المعاملات نفسها ليست ليس فيها قروض ربوية. فإذا الزوج عليه أن يسحب أمواله وأن يضعه في بنك إسلامي أو أن يستثمره استثمارا آخر مباشرا في أي شيء غير أن يضعه لينتظر الفائدة المحددة سلفا المعروفة بأنها نسبة كذا من رأس المال، لأن هذا هو الربا.
لكنه في النهاية الإثم عليه وحده، فهو راع، الرجل راع في بيتي ومسؤول عن رعيته، يعني أن يطعمهم من حلال وأن يجنبهم من حرام، مسؤوليته هو وليس على الزوجة ذنب ولا شيء. ما فيش فرصة تانية مخرجة؟ طيب هو يبدو أن الوقت يعني انتهى للأسف الشديد، ومعنا كم كبير من الأسئلة، لكن نعد السادة المشاهدين في الحلقات القادمة نجيب عن كل ما وصل إلينا بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أعلم يعني لهفتهم على الإجابة، لكن نحن محكومين بوقت، والوقت مع الدكتور علي السلوس الذي أشكره في نهاية هذه الحلقة، فضيلة العلامة الكبير السيد علي بن أحمد السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي، جزاك الله خيرا دكتور، ولا حرمنا الله من لقائكم دائما على خير.
بارك الله فيك وشكر الله لك.
أكرمكم الله. شكرا لكم سادة المشاهدين على تواصلكم معنا، اتصالات أو عبر رسائل قصيرة SMS، وأشكر في نهاية هذه الحلقة أيضا الأحمدين، معد البرنامج أحمد عبد العزيز ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.